تعالى ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه. قال ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر. ما حال هذا عدنان؟ أبي الزبير عن جابر مرة معنا في الباعث العنعنة عن أبي الزبير عن جابر قال قال اقتتل غلامان, غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار, فنادى المهاجر يا للمهاجرين, لأنه مر معكم الفرق بين النداء. هذا قد قرأنا أو لا؟ قرأنا الفائدة فقط كنا الشيخ بن عثيمين. فمر معنا الفرق بين يا للمهاجرين ويا للمهاجرين. ها عندك حضرت معنا أنت الدرس الأخير؟ ها حضرت فرق بين يا للمهاجرين أو يا للمهاجرين بالكسر والفتح؟ استغاث بهم يا للمهاجرين, استغاث بهم, وإذا قلت يا للمهاجرين استغاث لهم. أفهم الآن؟ صواب. إذا قرأت مثلا في هذا الحديث تقول يا للمهاجرين, ما تقول يا للمهاجرين. لو قلت يا للمهاجرين استغثت لهم, لكن بالفتح يا للمهاجرين. قال ونادى الأنصار يا للأنصار, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله, إلا أن غلامين اقتتلا فكسى أحدهما الآخر. قال فقال لا بأس, ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما, إن كان ظالما فلينهى فإن له نصر, وإن كان مظلوما فلينصره. ما حال الحديث هذا؟ في عنعنة ماذا؟ هداكم الله. العنعنة في الصحيحين ماذا قلنا؟ مقبول عنعنة في الصحيحين. هذا لو كان في غير الصحيح, لكن العنعنة في الصحيحين مقبولة, معمولة على اتصال, مفهوم؟ قال فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة, وسماهم الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل. هذا في قوله وسوى سماكم المسلمين. طيب ما هي الآية من أولها؟ ما جعلكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. ليس الضمير عائد إلى إبراهيم, الله عز وجل هو الذي سماكم, هذا المقصود به. قال هنا كما سمانا المسلمين من قبل. وفي هذا وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله, ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار, ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة ومعصية أخرى. قال ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفة منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين هذا يدل على أنها يا للمهاجرين منتصرا بها فيكون مستغاثا بها الفتك أمرا. قال وسماها دعوة الجاهلية, إذن النهي عن التشبه بالأعداء بماذا؟ كل يدعو قبيلته ويدعو عشيرته من أجل مؤازرته وإن كان على باطلا إن كان بغير ذلك. قال دعوة الجاهلية حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلمان لم يصدر ذلك من الجماعة, فأمر بمن؟ غلامان لم يصدر من ذلك من الجماعة, فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعلى أهل طيب مطلقا فعلى أهل الجاهلية, فأمر نصرها بالحق من غير عدوان. فحسن واجب أو مستحب, فحسن واجب أو مستحب. ومثل هذا ما روى أبو داود بن ماجة عن واثلة بن الأسقع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم, حديث قال ضعفه الألباني, وأن سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجين قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم رواه أبو داود وضعيف أيضا. قال وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. أيضا ذكر أنه ضعفه الألباني بضعيف الجامع، إلا أن في أحاديث أخرى نظير هذا بمعنى هذا. قال وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. هذا صحيح. قال فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا؟ يعني بمعنى الآن يقول الانتساب إلى المهاجرين والانتساب إلى الأنصار من الدين، إلا أنه حين كان بهذا الأمر شابه هذا الأمر عصبية، ماذا؟ كان التعصب لذلك والانتساب لذلك ماذا؟ مذموم ولا يجوز ذلك. قال هنا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة، وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما روى أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين، وهذا أيضا فائدة أخرى معكم، عن عنة محمد بن إسحاق عن عنة محمد بن إسحاق معنا إن دلس فإذا صرح قبلت منه، فأنا عن الآن مرت معكم عن عنة أبي الزبير وعن عنة محمد بن إسحاق. قال عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي فقال هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري، وضعيف. قال حضه الرسول صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة، ويشبه قال ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذم والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. ومثل هذا ما روي أو ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مقبور رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. عندكم هكذا مش طيب عبية نعم والكبر، قال والنخوة والفخر. قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي. نعم أي لا حتى عندي أيضا وفقرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنة. وحديث حسن رواه أبو داود وغيره وهو الصحيح. فأضاف العبية أو العبية نعم والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. خلاص أي أمر أضاف إلى الجاهلية فالإنسان منهي عنه التشبه بهم، أي أمر من أمور الجاهلية مضاف إليهم. قال ومثاله ما رواه مسلم في صحيح عن أبي قيس زياد بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطائف فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهد فليس مني ولست منه. يعني إذن هذه الأمور كلها من الكبائر، كل هذه الأمور من الكبائر، لأنه قال فليس مني ولست منه. بقي عندك يا إيهاب قال مات ميتة جاهلية، كيف يموت كافر؟ مرة معنا تذكر هذا، إذ مات مسلما فمات على خصال من خصال الجاهلية، وماذا؟ أنه ليس لهم أمير حاكم، وإن كان عندهم حكام إلا أن ولايتهم ليس كولاية ماذا؟ آية الإسلام. الأمر الثاني مرة معنا أيضا في الدروس، أحسنت، ربما يؤدي به الأمر ويهدي به الأمر إلى أن يموت كافرا والعياذ بالله بسبب خروجه بذلك، قد ربما تكون معصية تجر إلى معصية أخرى. قال ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداوة والعداة، عندكم هكذا والعداة وأهل العصبية. قال في القسم الأول خارجون عن طاعة السلطان فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة، إذا النهي أيضا هذا من تشبه بالأعداء بالخروج عن الحكام. قال عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جارية، فإن الجارية من العرب ونحوهم لم يكن يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو هذا ونحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، فكذلك قتال عصبي يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، يعني هذا تشبيه عظيم ولطيف، على أن الذي يقاتل مع عصبية مع قبيلته كالأعمى الذي لا يعرف أين يتجه، وهذا قاتل بغير حق. قال وجعل قتلة المقتول قتله المقتول قتلة جاهلية. قال الشيخ ابن عثيمين يموت على ميتة أهل الجهل، إما أن يموت كافر وقد يصل إلى غيره، المهم أنه مات على جهل على غير علم، ولكن بالأمرين الشيخ ابن عثيمين ذكر من يموت كافرا وكما ذكرنا أيضا كما ذكر أهل العلم. قال وجعل قتله المقتول قتلة جاهلية، سواء غاضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده، وقد فسر ذلك بما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. حديث عظيم هذا، معلوم لديكم هذا، ما هو ترى في أيامنا ليس عند الحوثي، والحوثي هذا تعرف على ماذا قتل وعلى ماذا تقاتل أنت. قال والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين يعتدون الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل مصر الذي هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالخوارج وغير ذلك. ذكرنا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه، الخوارج القاعدة الدواعش إلى يومنا. قال ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك، فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم مني عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد، ما كان بعرف المعرر بن سويد، قال رأيت أبا ذر، عندك ماذا المعرور صح؟ قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألت عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، النهي عن التشبه بهذا اللفظ تعير الناس. قال قلت على ساعة هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينهم عليه. ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم اشتمل عليه لما حصل به المقصود، وفي أن التعير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وفي أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يجب ذلك كفر ولا فسق. هذا معلوم يا أخوان، قد يكون الإنسان عنده شيء من ذلك. عمر حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يحلف بأبي وبأمه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأماتكم، وأدلة كثيرة بذلك. الإنسان بشر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجب ذلك كفر ولا فسق، يعني إذا قال عن جهل أو نحوه، وأما إذا قال عن علم واعتقاد فإنه يثبت بمقتضى إما الكفر والفسق. هذا معلوم. قال: وأيضا ما رواه مسلم في صحيح عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، والمائل عن الحق على الأولاد الملحد، ومبتغى طيب قال ومبتغى في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب أكذا من شدنا ومطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله أولى الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، قال: ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعلم بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. هذا سيأتي بعده.